بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم مستمعينا إلى حلقة هذا اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر، وفي الإعداد زميلي حيدر عجيب. أبدأها بالعناوين: الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية، الجيش الأمريكي يدمر معدات ومروحيات قبل مغادرته مطار كابل، فريق سوري يؤسس مشروع سكاي بايك ليكون الأول عربياً.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلاً بكم مرة أخرى مستمعينا، ونبدأ التفاصيل من إعلان وسائل إعلام إيرانية أن الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت إلى لبنان دخلت المياه السورية. مصادر متابعة للقضية قالت إن حمولة الباخرة ستنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية، وأكدت أن حزب الله اللبناني سيقدم جزءاً من حمولة الباخرة هبة إلى المستشفيات الحكومية ودور الرعاية، على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولدات الكهرباء. وبحسب المصادر فإن سفينتين ستصلان تباعاً بالآلية نفسها، مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريباً. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الخبير الاستراتيجي عمر معربوني. أستاذ عمر، شكراً لكم على تلبية الدعوة.
أهلاً بكم بالخدمة.
بداية أستاذ عمر، هل سيسمح للناقلات بالوصول إلى لبنان؟ وهل من الممكن أن تتعرض إلى تأخير أو عقبات؟
بالمبدأ يعني مفترض أن الناقلة الأولى تكون قد دخلت في يعني مياه البحر الأبيض المتوسط.
نعم.
وهذا يعني يندرج ضمن معلومات متواترة تفيد بذلك. معلوماتي يعني أن الناقلات يعني الثلاثة يعني حتى اللحظة هي موجودة في المياه الدولية. الناقلة الأولى من المؤكد أنها باتت يعني في مياه البحر الأبيض المتوسط، وليس هناك ما يشير إلى اعتراض هذه الناقلة أو التعرض لها، على اعتبار أن السيد حسن نصر الله كان قد أعلن بشكل واضح أن هذه الناقلة وكل الناقلات التي ستتجه من إيران إلى لبنان هي بمثابة أرض لبنانية تنطبق عليها نفس قواعد الاشتباك وقواعد الصراع القائمة بما يرتبط بالجغرافيا اللبنانية.
نعم.
أضف إلى ذلك أن السيد حسن نصر الله في خطابه الذي أعلن فيه إبحار الناقلة أرسل رسائل يعني متعددة الاتجاهات للأمريكيين، يعني حين وصف السفارة الأمريكية في بيروت بغرفة العمليات السوداء التي تدير الحرب الاقتصادية على لبنان.
نعم.
وهذا يمكن اعتباره نزعاً للصفة الدبلوماسية للسفارة وإدراجها ضمن يعني الصفة الحربية. هذا بما يرتبط بالأمريكي. بما يرتبط بالإسرائيليين واضح تماماً أن الإسرائيلي الآن لا يرغب يعني في الذهاب إلى خلخلة الواقع الموجود وقواعد الاشتباك الموجودة، لأن الأمر يمكن أن يتدحرج باتجاه مواجهة كبيرة قد يعني تصل إلى حدود الحرب الإقليمية. إذن على المستوى العسكري ليس هناك ما يشير إلى إمكانية التعرض للناقلات.
طيب أستاذ عمر، هناك عذرا على المقاطعة وربطا مع حديثك الآن، هناك من يقول ممكن أن يتعرض لبنان لعقوبات دولية من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية النفط الإيراني.
نعم.
هل من الممكن أن نشهد عقوبات على لبنان؟
الواقع اللبناني الحالي الآن هو واقع مزري، يعني يتجاوز فرض العقوبات بمعناها المعلن. يعني لبنان يعيش حالة حصار جدية.
نعم.
يعني سواء بما يرتبط بسعر صرف الليرة اللبنانية والتي تدهورت بشكل كبير، أو بما يرتبط بموضوع المحروقات والمواد الغذائية وكل يعني ما يرتبط بسعر صرف الليرة. على هذا الأساس طبعا لبنان الشعبي لن يتأثر بأي عقوبات، يعني لأنه ما هو حاصل الآن في النتائج يتجاوز يعني كل العقوبات التي يمكن أن تدرج على لبنان أو تفرض على لبنان.
نعم. الخبير الاستراتيجي عمر معربوني، كنت معنا ضيفا كريما في بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
من لبنان إلى أفغانستان، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه أعطب قبل مغادرته مطار كابل ليلة الاثنين الماضي طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية مضادة للصواريخ. وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي في مؤتمر صحفي أن العتاد الذي تم تدميره يشمل 73 طائرة، مضيفاً أن هذه الطائرات لن تحلق من جديد وأن معظمها كانت أصلاً خارج الخدمة. وعلى صعيد متصل قال مراسل صحيفة كومسومولسكايا برافدا ألكسندر كوتس والمتواجد في كابل أن الجيش الأمريكي لم يقم بتدمير معدات عسكرية وإنما تم العثور على أجهزة حاسوب مدمرة بالكامل وخزائن مقلوبة بالإضافة إلى تدمير زجاج النوافذ. ووفقا للصور التي تم التقاطها فإن عشرات الطائرات لم يتم تعطيلها وحسب، وإنما تم أخذ معداتها وتحطيم لوحات العدادات ونوافذ العرض فيها. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. دكتور أحمد، مرحبا بكم وشكرا على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور أحمد، بداية، هاي التصرفات التي قام بها الجيش الأمريكي تدمير معدات في مطار كابل قبل المغادرة، هل هي سياسة منتهجة من قبل الولايات المتحدة، خاصة أنها فعلتها سابقا في العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هناك نوع من دراسة لسلوك تواجد الجيش الأمريكي في عموم المناطق التي تواجد فيها وردود أفعاله تكاد تكون متشابهة.
نعم.
منذ قضية فيتنام ومرورا بحالات كثيرة وانتهاء بقضية الانسحاب من أفغانستان، هو يعمد إلى تدمير بعض القطاعات حين مغادرته أو بعض الآليات. لكن الأهم أن ليركز عليه أنه يسعى دائما إلى تدمير القواعد ذات البعد الاستخباري.
نعم.
وما فيها من معدات لسببين. الأول، تدمير قاعدة البيانات التي تحتويها مثل هكذا قواعد، وأيضا قطع أي قدرة تواصل للمؤسسات التي ستلي، يعني في أفغانستان على سبيل المثال طالبان، في الوصول إلى قاعدة بيانات للمتعاونين على مستوى التعاون مع CIA.
نعم.
فلذلك التدمير الأكبر اللي شهدته أفغانستان هي في قاعدة إيجل، وقاعدة إيجل هي إحدى القواعد التي كانت تصنف أنها قاعدة استخبارية تابعة للCIA لتأمين قاعدة بيانات وفيها أجهزة حساسة، فضلا عن أنها فيها قاعدة بيانات دقيقة لمن تعاون مع الولايات المتحدة في إطار الحرب على الإرهاب. وهذه بالحقيقة مهمة جدا، يعني لا ترغب في أن تقع الملفات المتعاونين في ملف ما يطلق عليه بالإرهاب أو فيما يطلق عليه بالتعاون بين السكان المحليين والولايات المتحدة حتى يبقون هؤلاء طي الكتمان وسرية العمل بعد المغادرة. وهذه مهمة جدا. أنا في تقديري أنه البيانات التي منحت إلى طالبان هي بيانات تتضمن من تعاونوا على مستوى مؤسسات الدولة مع طالبان، الغاية منها المناورة، أما من هم حلفاء أو يعني موالين.
نعم.
وهم في داخل المجتمع الأفغاني ولديهم عناوين ومدربين تدريب عالي، تم إخفاء بياناتهم تمهيدا لاستخدام قادم بعد مغادرة الولايات المتحدة لهم، يعني أي بمعنى سيحلون محل القوات الأمريكية في أفغانستان.
عفوا دكتور، يعني تقصد حضرتك بمعنى أن يكون مخبرين سريين للولايات المتحدة؟
بل ربما يكون هو حكم الحليف المحلي والذي درب على أيدي القوات الأمريكية يمثل أشبه بما يطلق عليه بجيش الظل.
نعم.
يعني حينما يغادر الجيش الأمريكي سيترك جيش ظل. الفارق بين جيش الظل هو جيش المحليين من السكان المحليين، قادر على الاندماج مع المنظومة الاجتماعية، قادر أن يتفاعل مع المنظومة السياسية ويدخل في تفاصيلها، وهو في حقيقة الأمر لديه امتدادات وارتباط مع الولايات المتحدة. لذلك الانسحاب يجب أن لا نبدي يعني حالة من تسطيح القضية ونقول إنه هو هزيمة وما إلى ذلك. لا، الولايات المتحدة غادرت من أجل استراتيجية احتواء لخلق أو صناعة بؤرة أزمة.
نعم.
ولا تغادر بؤرة الأزمة دون أن تترك متعاونين أو حلفاء محليين سيلعبون دورا بديلا لوجود القوات الأمريكية. يعني لا تغادر القوات الأمريكية أفغانستان إلا إذا تركت جيشا يطلق عليه بجيش الظل.
نعم. الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، كنت معنا ضيفا كريما في بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختتم معكم مستمعينا من سوريا، حيث أبصر في ريف اللاذقية مشروع سكاي بايك النور على أيدي فريق من الشباب السوريين الذين قاتلوا على ناصية الحلم ليحققوا مشروعهم. ويعد المشروع الأول من نوعه في سوريا والوطن العربي والسابع عالمياً. 110 شاب جمعتهم روح الحياة لتكون شعار فريقهم، فأثبتوا أنه لا حدود للحلم ولا سقف للشغف، حيث استطاع فريق روح سوريا وبتمويل وجهود ذاتية وبدون أي دعم من أي جهة أن ينجز مشروعه الخاص سكاي بايك بعد 20 شهراً من العمل المتواصل، بما مر خلالها من تحديات لم تكسر شوكة عزيمة الفريق، بل زادته قوة وإصرار على تصير الحلم حقيقة. وسكاي باي هو رياضة التجديف على الحبال بواسطة الدراجة، حيث تسير الدراجة بين كابلين أعلى وأسفل على مبدأ سكة القطار. ويعد مشروع سكاي بايك آمن بالكامل، وفق ما أكد قائد فريق روح سوريا الكابتن علي إسبر لسبوتنيك. نستمع وإياكم لما قاله كابتن الفريق وبعض المشاركين لسبوتنيك.
اختيارنا لهذه المنطقة هي أولاً لأنها منطقة مميزة جداً، تجمع البحيرة والجبل والخضار. بالنسبة لعوامل الأمان ضمن مشروع سكاي بايك، أول شغلة الكابلات، طبعاً هي كابلات فولاذية بتتحمل قيمة شد 20 طن كل كابل منهم، يعني عندنا قيمة تحمل 40 طن، موصولين بأعمدة بتونية بتتحمل قيمة شد 600 طن. طبعا المشترك لما بده يطلع على البسكليت، البسكليت هي بسكليت يابانية معدلة لتمشي على الكبل ومثبتة بقسطة التثبيت وببكرات من ماركة بيتزل، من شركة بيتزل الفرنسية. المشترك لما بيطلع على بسكليت، وطبعا بيكون ضمن طالع ضمن المعايير نحن محددينها كوزن وكعمر، بيطلع المشترك بعد الفحص الطبي وبيتزود بكرسي هبوط هارنس مع حبل تسلق مع بكرة من ماركة بيتزل، وهي المعدات بتكون معدات تثبيت ومستقلة عن معدات تثبيت البسكليت. هلا نحن لما مددنا الكابلات حرصنا بكل احترافية انه نحن ما نأذي اي غصن ولا اي شجرة.
مشروع سكاي بايك هو المشروع كتير حلو، فالمشروع الاول بسوريا، الفريق اشتغل كتير لحتى ينجز هذا المشروع ولحتى يقدم هيك مشروع بهيك منطقة وبهيك جمال. بدعي الكل انه يجرب هذا المشروع لانه رح يقدم كتير فائدة لقدام، ورح يعطي المنطقة سياحة، رح يقدم كتير شغلات حلوة،
تجربة كتير كتير حلوة، يلي هو كتير بيساهم برفع السوية السياحية للبلد، بتساعد الشباب يجربوا رياضات جديدة، يجربوا أشياء جديدة ما أنا موجودة عندنا بالبلد.
كان في مجهود كتير كبير من الفريق روح سوريا، الشباب اللي كان تركبته لأنه كان كتير صعب علينا. نتشكر الفريق اللي طعمنا الفرصة اللي خلانا نجرب هالمشروع.
كان هذا ما قاله كابتن الفريق وبعض المشاركين لسبوتنيك. مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لنهار اليوم من بلا قيود. كنا معكم من وراء الميكروفون أنا شيماء ثامر، وفي الإعداد الزميل حيدر عجيب. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء، في أمان الله.